إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعملهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ثم قال وإنه كاد أن يبطئ بهن فقال له عيسى ابن مريم إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعملهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقاله يا روح الله إني أخاف إن سبقتني لذلك أن يخسف بي أو أعذب ناذ دعا بني إسرائيل فاجتمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد ثم جلس الناس على الشرف يعني المناطق المرتفعة خارج المسجد نعم ثم وقف فيهن قائلا يا بني إسرائيل إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أولاهن لا تشركوا بالله شيئا لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا قال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي لي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ثم قال: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه، يجعل وجهه قبل وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ينصب وجهه تجاه وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ثم قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكان كلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أوثقه العدو فقيدوا يديه ورجليه ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل وبالكثير. فجعل يفتدي يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم. ثم قال: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، هو يركض وهم يركضون خلفه، حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. يحيى ابن زكريا أمر بني إسرائيل بخمس، وأنا آمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ثم قال: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ثم قال: وأن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث جليل القدر يحوي جملة من الدرر نحاول أن نتعرف عليها واحدة تلو الأخرى. أول وصية، أول أمر، أول تكليف: لا تشركوا بالله شيئا. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك يحبط العمل كله، لا تنفع معه طاعة ولا تصلح معه عبادة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، احذر أن يتعلق قلبك بقوة غيبية من دون الله عز وجل. لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. لا تشركوا بالله شيئا. إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، أسكنه دارا، ثم قال: هذه داري وهذا عملي، أعمل وأدي إلي. كان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. الله يرزق ويشكر سواه، الله يخلق ويعبد غيره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات على التوحيد الخالص دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، إن كان قد ابتلي بذنوب، ابتلي بكبائر لم يتب منها، لم تكفر عنه بما أصيب به في الدنيا من مصائب، يبقى عليه بقية منها يوم القيامة يزج به إلى النار إلى أن يؤذن فيه بالشفاعة. ثم تؤول عاقبته وخاتمته إلى الجنة بإذن الله. الكلمة الثانية: وآمركم بالصلاة. ثم قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات العبد في صلاته فقال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لا تلتفت بقلبك عن الله عز وجل، لا تلتفت ببصرك عن الله تعالى. إذا وقفت بين يدي ربك للصلاة اعلم أن ربك يقول لملائكته: ارفعوا الحجوب. فإذا التفت يمنة أو يسرة يقول لهم: ارخوا الحجوب، هذا عبد لا يستحق أن يرفع الحجاب بينه وبين الله عز وجل. إن من الناس من يقفون في صلاتهم لا يكتب لهم إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. في الصف الواحد وما بينهما من الفضل والمراتب والدرجات كما بين السماء والأرض. إن الخشوع روح الصلاة. إذا سكن قلب المصلي ستسكن جوارحه. نعم، لأن القلب ملك والأعضاء جنود، وفي القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. وآمركم بالصلاة. العبد يوم القيامة عندما ينظر في صلاته إن كان فيها نقص يستكمل النقص من النوافل، فلا تعجل عن النوافل، لا تعجز أن تحافظ على الرواتب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، مخزون استراتيجي احتياطي للصلاة. إذا حدث نقص في صلاتك فإنه يستكمل من النافلة، أما إذا لم يكن ثمة نوافل فلك أن تتخيل كيف يمكن أن يتدارك وأن يستكمل هذا النقص. احرص على صلواتك المكتوبات ثم على الرواتب قبل أو بعد المكتوبات. ثم قال: وآمركم بالصيام. ثم ضرب مثلا للصائم برجل مع في عصابة، وكلمة عصابة مفهومة شائع مجموعة إجرامية، لكن هذا ليس بصحيح. كلمة عصابة في اللغة تعني الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خير الناس يوم بدر: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. نعم، مثله كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فتنبعث من الرائحة الطيبة الجميلة، فكان كلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. لأهل العلم في تفسيرها قولان: في سبيل الله يعني أخلص نيته لله، أو في سبيل الله أي صامها وهو غاز أو حج، لأن الحج في سبيل الله فرصة لإخواننا الحجيج. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بوجهه على النار 70 خريفا. الذين يذهبون إلى المدينة أولا ويمكثون بضعة أيام لا عمل لهم إلا الصلاة، ويعني ثم العودة إلى الفندق. من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه على النار 70 خريفا. فكيف إذا كان هذا اليوم من بين أيام العشر، ما من أيام العمل الصالح أفضل إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر؟ فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع من ذلك شيء. ففرصة أخواننا الحجيج، خذ معك هذا الحديث هدية: من صام يوما في سبيل الله والحج في سبيل الله باعد الله به وجهه على النار 70 خريفا. ثم قال: وآمركم بالصدقة. ثم ضرب لها مثلا نعم بمثل رجل أوثقه العدو، أسروه، قيدوا يديه ورجليه، قدموه ليضربوا عنقه. في هذه اللحظات لو كان يملك الدنيا بأكملها لبذلها ليعتق رقبته من القتل، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، فجعل يبذل ويبذل 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 حتى فدى نفسه منه. هكذا الصدقة جنة للعبد من عذاب الله يوم القيامة، عندما يكلم الله عبده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله، صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله. اجعل بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها غيره. العبد في لحظة الاحتضار يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يعلم ثواب الصدقة وحجمها بعد أن فات الأوان. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. سأل أحد السلف تلميذا من تلاميذه فقال له إذا مسك طائف من الشيطان ماذا تفعل؟ يعني فقال أجاهد نفسي وأكابد. طب إذا عودك مرة أني أجاهد نفسي وأكابد، قال ذلك يطول. ماذا تفعل إذا نبحك كلب الغنم أو حال بينك وبين العبور؟ فقال يعني أجاهد بعصاي، يعني أجتهد في دفعه. فقال ذلك يطول. لكن قل يا صاحب البستان كف عنا كلبك، يا صاحب الغنم كف عنا كلبك، هو إشارة يعمل له كده الموضوع انتهى. أنت تدخل في مناكفات ومغاوزات يعني تطول ولا تنتهي. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ذكر الله عز وجل إنما هو الحصن الحصين الذي تحرز به نفسك من الشيطان. طب واحد يقول أنا كثيرا ما أستعيذ بالله ومش حاسس بالأثر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إني لأعلم كلمة لو قال هذا لأذهب الله عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقولها عند الغضب. أنا أقولها وأنا لسه مولع نار. فيعني قال له إن مثل الاستعاذة كمثل السيف الصقيل في يد الفارس، السيف قاطع باتر، إذا كانت اليد التي تحمله كليلة ضعيفة رخوة هينة لينة لا يقطع السيف. العيب ليس في السيف إنما العيب أين؟ في هذه اليد التي تحمله. إن الاستعاذة في فم العابد التقي كالسيف الصقيل في يد الفارس الصارم، أما في يد المفرط كشيء رخو يحتاج إلى أن يكابد ويجاهد ويتعب مرة بعد مرة بعد مرة، لعل الله أن ينظر إليه نظرة رحمة في نهاية المطاف. ثم نختم أحبتي، لقد بدأنا بأن الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم نؤكد في النهاية أن الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء على مستوى الإشراك بالله أو على ما دونه من المظالم البشرية الأخرى. واحذر أن تظلم من لا يملك أن يدفع المظلمة عن نفسه إلا بدمع عينيه. من يعلم أنه لا ناصر له إلا الله جل جلاله. وفي دعاء المظلوم على ظالمه عبر وقصص تروى في الصحيح. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. امرأة أروى بنت أويس اشتكته إلى مروان بن الحكم أنه أخذ شبرا من دارها، فسأله فقاله أنا أخذ الشبرا من دارها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وما الذي سمعت منه؟ قال والله سمعته يقول من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوق في رقبته إلى سبع أراضين. قال والله لا أسألك بينة بعد هذا. خلاص هذا الحديث يكفيني يعني. فدعا فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها. فما لبثت حتى كف بصرها، فأصبح حتى تلمس الجدر وهي ماشية، وفي أرضها حفرة سقطت فيها فماتت، وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد. لقطة الثانية سعد بن أبي وقاص، عندما تقول عليه بعض أهل الكوفة ظلما وبغيا وعدوانا، وقال أحدهم فيه إن سعدا لا يسير مع السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. نعم. فقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أطل عمره أطل فقره عرضه للفتن. طال عمره طال فقره، ثم تعرض للفتن في آخر أيامه. بلغ من العمر أرزله يمشي يعاكس البنات الصغار في الشوارع، يا شيبة يا صاحب الشيب استحي، يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. لكن أختم بحاجة مهمة، لا ينبغي للمظلوم أن يبغي في دعائه على الظالم. هو ظلم تقول يا رب يتم عياله ورم واعمل في مراته وأولاده، مراته وأولاده ما لهمش علاقة بالقصة دي، هذا بغي في الدعاء. إن الرجل لا يظلم بالمظلمة فيشتم الظالم وينتقصه ثم يتمادى في الدعاء عليه ثم حتى يكون للظالم الفضل عليه. إياك أن يربح عليك ظالمك. يعني إن بغيت في دعائك، إن تجاوزت في انتصافك، لأن بالعد قامت السماوات والأرض. فأحيانا تستغرق في دعائك على الظالم ثم تبغي في الدعاء لتشمل دائرة ليست من جنس الظلام، عندئذ تفقد حقك ويتفوق عليك ظالم. فانتبه أنه بالعدل وبالقسط قامت السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن تفسحوا في المجلس إن شاء الله، افسحوا في المجالس، لا تدعوا فراغا إن شاء الله يا أخوان، تقاربوا. Please come forward, fill the gaps, your brothers are sitting outside in the heat. The Sheikh started by telling us about a hadith that is narrated in Nisa'i, Ibn al-Hakim and others, where the Prophet ﷺ said that Allah Azza wa Jalla inspired to Yahya, son of Zakariya, with five statements, five orders, to implement them, to work with them, to do them, and to order the sons of Israel to do them. And he slowed down in obeying Allah Azza wa Jalla in that order. So Isa ibn Maryam told him, if you don't do this, I will order the sons of Israel of this. And he told him, no, please don't do that. I'm afraid that if you did, then Allah Azza wa Jal will be angry at me and then I'll be doomed. So he ordered the sons of Israel to come to the masjid, to come, and they gathered until the whole place was filled. And then he told them that Allah the Almighty has ordered him to implement those five statements, five orders from him, and then to order the sons of Israel of them. The first one is not to worship no other but Allah, not to have shirk, not to have partners with Allah Azza wa Jal. And he gave the example of a person who bought a slave with his own money. And then he let him stay in his house. And he asked him to work for him. And he worked for others. And he provided for others. Would anybody accept that? Of course not. And Allah Azza wa Jal, he created you. And he let you live in his land. Why would you worship someone else beside him? The second one, which is the prayers. If you're praying, don't turn right and left. The third one is fasting. And he gave the example of a person who is standing with a group of people. And he's holding a garment that has musk, beautiful perfume. All those who are with him, they wanted some of it. They like that smell. And the odor of the mouth of the fasting person is more beloved to Allah Azza wa Jal from the smell of the musk. And the fourth one is charity. And he gave the example of a person who became a prisoner of war, where a people tied him and they wanted to cut his neck. And then he started negotiating with them about freeing himself with the little and as much as he has until they freed him. And the last one, which is the remembrance of Allah Azza wa Jal, and he gave the example of someone who is followed by the enemies, and they're running fast after him, and then he found a very nice fortress that protected him from the enemies. And that's the example of the person when he remembers Allah Azza wa Jal, it protects him from the shaitan. And then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, I'm ordering you with five things to do. To listen and to obey, to perform jihad, to migrate, and to stick with the jama'ah. And the Shaykh is telling us to take like a few minutes in here to talk about the five things about this hadith. The first thing is, of course, the shirk. To have partners with Allah Azza wa Jal. Remember the advice of Luqman to his son when he told him that the shirk is a great transgression. And when the Prophet ﷺ was asked, which is the worst action that any person could do? He said, to have partners with Allah Azza wa Jal. You should know that nothing will benefit you. Nothing will harm you. Nothing will provide for you. Nothing will take away from you except Allah Azza wa Jal. So don't let your heart attach to anything else, to any power, to anything else besides Allah Azza wa Jal. Know also that all the legislation comes from Allah Azza wa Jal. All the permissible things, all the forbidden things come from Allah and His Messenger. Just like Allah Azza wa Jal is providing for you and you're thanking someone else beside Him. That is a crime. That is transgression. That is shirk with Allah Azza wa Jal. The second one is the prayers. And not to turn right or left. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was asked about looking right and left during the prayers, he said, this is something that the shaitan is stealing from you. You should have your face toward Allah Azza wa Jal, your eyes glazed to Allah Azza wa Jal, thinking of Allah with your heart and soul. Because Allah Azza wa Jal, when the prayer starts, He tells His angels to lift all the veils. So He's looking at you, He's listening to from you directly. But when you start turning your side and your face right and left, Allah Azza wa Jal will tell them to lower it down. And some people could be standing in one line, but they are different in the reward from Allah Azza wa Jal. Some will get benefit of half of the prayers, some will get one third, one fourth, one fifth, and so on. You get only what your heart is focusing in this prayer. So we need to rethink about our prayers and how we are performing it. Also to do abundance of prayers, extra prayers, because of the Day of Judgment, the first thing we'll be asked about is the prayers. If you did not perform it all right, then Allah will ask His angel to look into your extra prayers that you did after the obligatory, to complete what is required from you. So that as a treasure, they should not waste. Every time you pray any prayers, look for the sunnah, look for a nafila, anything extra, because that will help you at the Day of Judgment. And then the fasting. And the example that was given is a person who is with a group of people. And he have that smell of musk with him. And they all want that. But remember, at the day of judgment, or during the lifetime of the person, the smell, the odor that comes out of the mouth of the person who is fasting is more beloved to Allah Azza wa Jalla from that smell of musk. There's a beautiful hadith that Shaykh wants us all to know and memorize and to act on, which is through that extra fasting. Because the Prophet ﷺ said, whomever does it, seeking Allah Azza wa Jal, Allah will keep him away from the hellfire with the amount of 70 autumns, which is 70 years. Here, there's a dispute among the scholars about the meaning of this. Is it the intention? Some scholars, they said it has to be fasting, seeking Allah Azza wa Jal, that your attention should be to Allah Azza wa Jal, then Allah will separate you from the hellfire of 70 years distance or more. Or some others said it's like what you do it during the jihad, like fighting in the sake of Allah, or during the Hajj. And this is an advice for those who are going for Hajj. Try to fast during the days of Hajj. Look at the reward that Allah Azza wa Jal is giving you. This is treasure we should not waste. And not to waste the 10 days that the Prophet ﷺ told us that there is nothing more beloved to Allah than the fasting during those 10 days. So don't waste that opportunity. Not even when the Prophet ﷺ was asked, he said, not even the jihad in the sake of Allah. No prayers or nothing could match the deeds that you do on those 10 days. And the fourth one, which is a charity. And the example of that prisoner of war, when he wanted to free himself, if he owns everything that there is on earth, he will pay it to free himself, to save his life. Wouldn't any of us do that? So you have to give an abundance of whatever you can in every opportunity, because you don't know when you will make that deal, when you will be freed, when you will be able to free yourself from being a prisoner. The Prophet ﷺ told us that the day of judgment, when we stand in front of Allah Azza wa Jal, and we look to our right side or left side, in front of us, behind us, everywhere, we find nothing except what we have provided to ourselves, what we have did in this dunya. And then we see the hellfire. And then the Prophet ﷺ told us to save our faces, save ourselves even with a half a date. It's an encouragement for us to give in the charity as much as we can. Because at the day when we are dying, or after death, all the transgressors, all the criminals, they wish they could go back for 1 second. To do what? To give charity, as Allah told us in the Quran. And the last one, which is the remembrance of Allah Azza wa Jal, and the example that was given about the person who was followed by the enemy. And then he found that fortress that protected him from the shaitan, from his enemy. One of the scholars asked his student, what would you do if the shaitan whispered in you or tried to tempt you in something? He said, I will fight him. I will struggle with myself to reject the shaitan, to push him away. He said, what if he came back again? He said, I will do the same again. Then he asked him again. He said, I will do the same thing. I will struggle against the shaitan to push him away. He told him, but this will take too long. He said, if there is a dog, if you're walking next to a garden and you find the dog barking at you, trying to attack you, what would you do? He said, I will fight him with a stick. He said, but this will take a long time. He said, won't be easier if you find that dog to go and call the owner of the dog and tell him, please keep your dog away from me. And then the matter will be done. So we have to ask Allah's refuge from the shaitan. And a lot of people will say, well, we always ask Allah for refuge from the shaitan, but it doesn't work. We don't feel like Allah is protecting us from the shaitan. The Shaykh is reminding us, the example of the remembrance of Allah, there is nothing wrong with seeking refuge from Allah, but the problem is within us. Because if someone, just like the example of a very heavy sword in the hand of a good fighter, he will be able to fight with it very good. But if there's a weak hand that's holding the sword, would it be able to fight? No. So we have to look into ourselves. Where is the problem to correct it? So we could work on ourselves. And then we could always repeat and insist on asking Allah's refuge from the shaitan. Maybe Allah Azza wa Jal out of his mercy will protect us from the shaitan. And the last thing the Sheikh has mentioned to remind us that the shirk is the great transgression. It will be a transgression on the day of judgment. It will be darkness on the day of judgment. And it's not only by putting partners with Allah Azza wa Jal, it's when you take the things from people. When you take their rights, it is something that you will, you have to return back. Or if you did something wrong to someone and you have nothing to fight you with except to cry at the end of the night, seeking Allah Azza wa Jal, seeking Allah's help against you. And the Sheikh gave a couple of examples about this Sa'id, who was told by Marwan ibn Hakam that a lady has told him that he has taken one hand with from her house or from her property. He said, I will never do that, because how can I do that when I heard the Prophet ﷺ saying, if someone take even from the rights of others, even if it is a hand's width of her land, Allah Azza wa Jal will put something around his neck on all seven earth. And then he said, oh Allah, if she is lying, make her lose her sight and make her die where she's at. And eventually, that lady lost her sight, and she was walking, trying to see where she's going, and she fell in a hole that she died in it. And also, we all remember the story of Sa'd ibn Waqqas when he was falsely accused that he is not doing right in his in ruling the people. And then the person who accused him, Sa'd, made a dua that may Allah in belong his age and belong his poverty and make him exposed to all kind of fitan. And then that man did go through this at the older age, when he was doing all the acts with no shyness from Allah Azza wa Jal. And when he was, how could you do that at this old age? He said, this is the answer for Sa'd's dua against me. The Sheikh wants us to know something before we leave about this dua, that when you make dua against someone, don't go beyond what is your right. Don't go and say, oh Allah, may you have revenge on this person and his family, his kids. Keep it to only to that person, so you will not be doing him wrong either. May Allah make us among those who will listen and do the best and forgive their sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد لكي لا يساء فهم الصوم أثناء الحج الحج إذا بدأت أيامه يوم 8 و9 و10 و11 و12 و13 هذه ليست أيام صوم يعني أولا يوم عرفة لا يصام إلا لغير الحاج الحاج لا يصوم يوم عرفة أيام التشريق ويوم النحر وأيام التشريق لا يجوز صومها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي وكان متمتعا فهذه ليست أيام صوم إنما قصدت إذا كان في المدينة قبل هذا مستريح مستقر قبل أن يبدأ في أعمال الحج هذه فرصة مناسبة له أن يصوم يوما واحدا حتى فيعني يصدق عليه هذا الحديث أنه صام يوما في سبيل الله يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل حياة زيادة لنا في كل خير اجعل موت راحة لنا من كل شر توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة صح عليهم بيمينك الشافية اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين وصل اللهم على نبينا محمد قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله